صباحكم سعيد مشاهدينا لليوم الأحد 18 كانون الأول 2016. أسبوع آخر يطوى وتشكيلة الحكومية عالقة ظاهرا بين صيغة 24 وزيرا و 30 وزيرا، أما ضمنا فيبدو أنها عالقة على سلسلة شروط يظهرها واضعها تباعا. فالسلة التي كانت شرط الرئاسة انتقلت إلى ما بعد الانتخابات ولكن بالمفرع. الأرنب الأول منها قانون انتخابات جديد قائم على النسبية الكاملة، على الرغم من أن أكثر من مشروع قانون موجود على أو في أدراج مجلس النواب. فهل هذا المطلب هو لنسف الانتخابات أم لنسف عملية تشكيل الحكومة؟ وإذا يعني هذه المؤشرات حتى هذه الساعة تشعر بأنه على الأقل عملية تشكيل الحكومة ما في شيء بيأشر أنها ستكون قبل الأعياد، وما بنعرف إذا ما قد تشعر بأنه يمكن ما يكون في انتخاب ما يكون في حكومة قبل الانتخابات النيابية. نهارك سعيد، النائب السابق القيادي في تيار عضو مكتب السياسة في تيار المستقبل مصطفى علوش، نهارك سعيد.
نهارك سعيد ديما،
أهلا وسهلا فيك. إذا مثل ما ذكرنا أسبوع آخر بطلع ما في حكومة، العراقيل زادت بشكل كبير جدا، من أول الرابحين من فترة الفراغ الحكومة هذه ومن أكبر الخاسرين في هذه المرحلة وغيرها من مواضيع حنناقشها سوا، ولكن خليني أخذ حال الطرقات. إذا يوم أحد ما في عجقة سير بكل الاتجاهين بجوني كطبيعة الحال، دورة مريحة جدا جاي من طرابلس، ما هي ما في عجقة؟
لا تقريبا نص ساعة طريقة.
الشعر الحلو مريح جدا. إذا سيس لينين أيضا مريحة. الحمراء أيضا ما فيها أبدا عجلة سير صباحا. طريق المطار مريحة جدا. المفروض المشهد كثير يتغير بعد الظهر خاصة مع عجقة الأعياد، وأن يوم أحد صار هو نهار معكوس بالعجقة بالنسبة لنهار الأعياد أو أسبوع الأعياد. بس أنا تحت فيك دكتور مصطفى علوش، إذا أسبوع آخر تشكيلة حكومية عالقة ظاهريا بصيغة 24 و30، ولكن واضح أنه في أرانب عم تطلع أكثر وأكثر من قبل الرئيس نبيه بري. إذا تذكر قبل أو يعني عند قبوله أو تسليمه بالأمر الواقع بأنه العماد شرعون سيصبح رئيسا للجمهورية، قال الرئيس نبيه بري في مقابلة مع
الشهاد الأصغر والشهاد الأكبر،
قال هذا، ولكن أيضا في تصريح للزميل عماد مرمل في السفير قال أنه هالمرة ما حيكون في أرانب، حيكون في ثعالب بالتفاصيل. بدأت تظهر ثعالب الرئيس نبيه بري.
الحقيقة في ثعلب وعم يطلع أرانب. ما في شك الأمور طبعا عم يركب أرانب. المبدأ الأساسي حقيقة أنا تفاجأت بالتعبير، لأنه من عدة سنوات أنا طرحت قصة الأرانب اللي بتطلع من تحت الكم تبع رئيس نبيه بري، لكن عمليا خلينا نقول أنه هل قضايا تركبت مع الوقت وهي مرتبطة؟ طبعا ما في شك حكينا بمقابلة عندك هون قبل بوقت انه انتخاب الرئيس هو مرحلة، لكن في مرحلة تانية هي تسمية الرئيس المكلف، مرقت بسهولة اكثر من المتوقع
تماما.
لا بل حتى كان في مزايدة بالذهاب من 112 صوت، يمكنها اول مرة بتاريخ الجمهورية اللبنانية هالنسبة من النواب بتصوت، مع العلم انه حزب الله ولا مرة بحياته صوت لحكومات فيها الرئيس الحريري ان كان الاب وان كان الابن. يعني عمليا 100% من اللي بصوتوا صوتوا تقريبا للشعب الحريري، لكن هذا صخ انا القاء مسؤولية كبرى على كتاف الرئيس المكلف، انه كلنا سوا شركاء بتسميتك فكلنا سوا بنكون موجودين. هاي من ناحية النظرية. تمام، من ناحية التأليف بالأول كانت العقبات نظرية ميسرة بين 24 و30، أنا برأيي منها هي عقبة كبيرة إذا كانت الرقم هو فقط المشكلة.
هو يحكي بأنه الرئيس سعد الحريري لما طلع آخر مرة لعند العماد مش العام كان عنده صيغة بديلة عن 24، صيغة 300 يعني، فواضح أن الرئيس الحريري مش يعني
لا، الإشكالية هي 24 و30، الإشكالية هي تشكيل بتشكيل الحكومة من جوا والأسماء المطروحة والحصص الموجودة بقلبها. طبعا بالأول بدأت على أسماء الحقائب، هل حقيبة الدسمة أو هل حقيبة غير الدسمة، مسألة الحقائب السيادية. وهيدا عملية، شوف التدرج، هذا لما عم نحكي أرانب التدرج بوضع من أول من بلش بمشكلة نطرحها أن هي العنوان، تنحل هذه المشكلة تطلع مشكلة أخرى أرنب جديد، نرجع نخلص من القصة هذه، توصل إلى مرحلة أنه خلص تحلحلت الأمور. بيطلع بعد ما نحصل مثلا على حقيبة الأشغال، بيطلع الأستاذ سلامة فرنجي بالتصريح بيفاجئك
من عين السنة
بيفاجئك، تطلع بتقول شو عم يصير هون. يعني عمليا كأنه محاولة لدفع الرئيس، رئيس الجمهورية إلى رفض هيدي التسوية. ربما قبل أو عض على جرح الرئيس وتغاضى عنه، أو ربما لا، ربما يمكن هلأ بعده
رئيس
ميشيل عون طبعا. فبتلاقي فجأة بدون أي سابق إنذار طلع مسألة قانون الانتخاب، هلأ بدون تصريح علني وواضح، ولكن أصبح متداول بين الأعلام ونحن بنعرف الرسائل كيف تصير. الشيء
طلع نائب حسن فضل الله وبعد اجتماع كتلة الوفاء للمقاومة قال صراحة يعني بأنه الأولويات وأول شيء على الانتخاب،
بس أولويات يعني ما معناتها أنه هيك بدي ألغي الحكومة أو ما بدي أوصل،
ولكن بلش يعني التلميح
من تلميح من هون. لكن كلنا بنعرف أنه قانون الانتخاب بدي يروح على مجلس النواب، كيف بده يمرق قانون الانتخاب؟ ما في حدا يفرضه اصلا، حتى رئيس نبيه بري باكثر من مناسبه قال قانون الانتخاب يجب ان يكون بالتوافق بين الجميع. يعني عمليا من انا بدي اطرح قانون الانتخاب بالتوافق بين الجميع، يعني تسويه، لا يمكن ان يكون بالفرض وبالقوه، لانه لا بالدستوريه ولا شيء، الا اذا كان فرض هذه المساله قبل الانتخاب او قبل الحكومه، معناتها انا ما بدي اعمل حكومه. هذا المبدا. وانا هلا صرت مقتنع بعد التطورات العسكرية اللي حصلت بالمحيط انه هناك محاولة لإعادة حلب بالتأكيد. في عمليا شو ما قلنا وشو ما حكينا، المنتصر بسوريا من بشار الأسد، المنتصر بسوريا روسيا فقط، ولكن هناك من الناس اللي دور هزيل صار على المستوى الإقليمي وعلى المستوى حتى المحلي حتى بداخل سوريا، من يحاول أن يرجع ينفض ريشه ويقول لا أنا موجود وقادر أن أعطل. هلا بتقوليني كيف بعطل وهو ضعيف؟ بعطل هو ضعيف لأنه في مماسك من شوية.
حتى مين هو ضعيف؟
عم بحكي عن بشار الأسد بالذات. بشار الأسد لم يعد له وجود بالخارطة السياسية.
يعطل شو؟ يعطل الحكومة؟
يعطل الحكومة.
خلينا نستحضر. مش هو يعني مش مطروح، ما بعرف قد هو مطروح كلاعب يعني.
خلينا
نتعطل ممكن من وجهة نظركم سيكون حزب الله أو حركة أمل.
صحيح، من الأدوات. خلينا نرجع على الأدوات. الأدوات على الرغم من هو عمليا غير منه عامل مؤثر في اللحظة هذه، لكن بما يسمى خلف الممانعة، لمن صغير لكبير لا يستخدم المواثيق والقناعات، لأنه عمليا ما بعتقد أي عاقل ممكن يقتنع بهالمنظومة هذه إنها هي منظومة حقيقة، منظومة فيها إفادة للناس على الأقل، خليني بدون ما أفوت بالتفاصيل. ولكن هناك مماسك على كل من يدخل هالمنظومة، بيلقطوه بمزلة قضية غير يعني ما كتير بتشرفوا، وبيسحبوا الملف وقت اللي بدهم. لهيك هلأ عمليا نعم بعد ما خلصت على الصعيد رجعنا، ليش تفجأة بعد سقوط حلب منلاقي انه في ملفات انطرحت ما كانت موجودة بالسابق لإعاقة انتاج الحكومة؟ انا اللي قنعتي هلأ هي مش بس محاولة يعني ابتزاز سعد الحريري بهالصعيد، لا، يعني ابتزاز الرئيس، رئيس الجمهورية، لوضعه بموقع غير قادر على إنشاء أو إنتاج أي شيء إلا بالعودة إلى منظومة كانت موجودة على مدى سنوات طويلة، اللي هو وقت اللي إجا كان جاي ليحاربة. يعني من إجا عم يحكي أنه نحن مأخوذ حقوقنا من سنة 1990 وإلى آخره من اتفاق الطائف وإلى ما هنالك. وكان الحديث عن سرقة الحقوق بالوصاية. هلأ نفس الأمور هي محاولة لابتزازه. ولهيك أنا برأيي أنه القضية هلأ موجهة بشكل رئيسي على الشعارات، تجاه الشعارات لرفع فخامة الرئيس من سنة 89 إلى هاللحظة هيدي، ومع المتغيرات اللي حصلت من سنة 2006 إلى الوقت الحالي.
خلينا نتوقف مع تقدير بلخص لوين وصلت اليوم يعني المشاورات الحكومية، أو وين عم بتروح المشاورات الحكومية، وبرجع أتصل بهذا الموضوع مشاهدينا طبعاً أو إلى التقرير.
بين صيغة 24 وصيغة 30 تترجح الحكومة، ففي ظل إصرار فريق لا سيما الرئيس المكلف على إبقاء التركيبة الحكومية على 24 طالما أنها جاهزة بالتوزيع والأسماء، يصر فريق آخر وتحديدا الثنائي الشيعي على توسيع الحكومة لتضم القوى التي استثنتها حكومة 24. في الأثناء برزت عقدة سميت بعقدة توزير ميشيل فرعون ومن ضمن أي حصة. مصادر معنية بمشاورات التأليف أكدت للـ LBCI أن ميشيل فرعون ثابت في أي تركيبة حكومية أكان 24 أو 30، وأن العمل جار لإيجاد حل لتضم صيغة 24 قوى أخرى لا سيما الكتائب، ولكن ليس على حساب فرعون أو غيره من القوى. المصادر أكدت أن فرعون حليف للقوات اللبنانية، وبالتالي تحافظ القوات على حصتها من 3 وزراء إلى جانب دعم حليفها فرعون، كما أن التيار الوطني الحر يحافظ على حصته من 3 وزراء إلى جانب دعم حليفه حزب التشنق. مصدر مطلع في القوات اللبنانية قال للـ LBCI أن فرعون حليف ثابت، وهو المسيح المستقل في 14 آذار الذي أيد تفاهم مع راب والذي خاض معركة الرئاسة وهو داعم للعهد. والقوات ليس ضد أحد ولا ضد توزير حزب الكتائب على وجه الخصوص. مصادر معنية بالمشاورات اعتبرت أن هناك من يريد أن يشق الصف المسيحي عبر إزاحة فرعون من الحكومة وخلق مشكلة مع المعنيين بتشكيلها، لكن فرعون ثابت في تحالفاته كما في الحكومة لا سيما مع القوات وتيار المستقبل. بالموازاة يستمر العمل على سيناريو حكومة 30، وهنا علقت أوساط بالقول أنه إذا شكلت الحكومة في خلال فترة الأعياد يعني أنها من 24 وزيرا، أما إذا رحلت إلى العام الجديد فستكون 30، وبالتالي سيعد توزيع الحقائب بين مختلف القوى، وفي الأثناء يعمل على تجاوز العقد بما أمكن.
إذن مراوحة مكاننا، عقد عم تطلع وعم بتزيد أمرار بالنسبة لكم عم بتكون غير مبررة. الرئيس سعد الحريري تواق هو لأن يعود إلى رئاسة الحكومة، هذا شيء واضح، هذا شيء طبيعي ومشروع ربما يعني بالعمل السياسي. سهل كثيرا، واضح أنه كثير مليابل أو لين بالطلبات لأنه من مصلحته السياسية أنه يعود إلى رئاسة الحكومة، ولكن لم ينجح أخصامه اليوم السياسيين بأنهم مش بس يكبلوه، وإنما يعني بمطرح معين يعني المشهد لما طلع على بعبته وهو حامل صيغتين حكوميتين بعد كل تزليل العقبات، المفروض انه هو طالع بنقال له انه خلص مش الحال، بيجي قدام الكل بنقال له لا ما مش الحال، مشهد خليني اقول غير لطيف بالنسبة له.
قولي هذا المشهد لا يختلف عن التقليد.
ماشي
لا مذهل قصدك تقولي ماشي حياة لا هذا مشهد طبيعي بتاريخ إنشاء الحكومات بالبلد، لما الحكومة بدها 11 شهر لا تنشأ أو حكومة
بس مش بهالأسلوب.
ماشي على كل الأحوال
مش إنه أنا متسامح ومتقبل وعم بتقبل كل طلباتكم، وبطلب يقال بإنه قبل ما يوصل لعند العميد ميشيل عون يعني اتصل ببعبده وقال أنا إذا ما في حكومة أنا بطلع إذا في حكومة، فطلب منه إنه خلص تفضل.
طبعا انا هلا انا عم بعتمد على هالكلام انه معلومات مش بالضروره انها تكون موثقه، ممكن يكون انا اصلا انا بعرف انه طلع، ولما طلع اعلن انه من دون ما ان يكون في ورقه بايده، يعني يقولوا انه عمليا ما طلع بهذا، يمكن يكون بالاعلام ممكن تكون صيغة بالكلام مش بالضرورة موجودة على ورق باقتراح حكومة، أو حتى ولو بيكون خرطوش، يعني عمليا إذا كان هو قادر يعني الحكومة بدون ما يروح إلى متفق مع رئيس جمهورية ما في داعي يطلع عند رئيس جمهورية. الدستور بيقول انه بده يطلع يتفاهم مع رئيس جمهورية على الورقة، ما عجبته لرئيس جمهورية ربما، او ربما ايضا قد تكون تجاوزت بعض الامور. هيدي برجع بقول لك رئيس الحريري كان واضح من اول ما استلم ما كلف بتأليف الحكومة، قال العراقيل الان هي بوجه رئيس الجمهورية لان تلقت حكم. هلأ بيحب الرئيس الجمهورية انه ينطلق حكمه، هلأ بتقولي لي انه حصل رئيس جمهورية على رئاس جمهورية وهذا حلمه عظيم، لكن هذا الحلم يصبح يعني كابوس اذا ما قدر حكم، اذا ما قدر انطلق بالحكم، لانه شو قلنا معنا رئيس جمهورية حامل احلام كبرى وشعارات كبرى، اولا محاربة الفساد مثلا اللي هيدا شعار الحكم بالوقت الحالي، منلاقي انه وصل انه حتى انت حكومة ما قدرت تساعد بتأليفها او تساهم بتأليفها بالوقت الحالي،
ولا الاخفاق في تشكيل حكومة اللي بيتحمل مسؤوليته هو الرئيس الشعب الحالي.
على الرئيس الوزراء ساعتا بهاللحظة هيدي اذا لقى انه كل العراقيل الموجودة انه يطلع يعلن الامور بما هي، او ربما انه يعد على الجرح ويضاين. وانا بعرف انه هلا يمكن الناس تقول انه سعد الحريري متعطش على الحكم، مثل ما حكينا انه هذا منه شيء سيء او يحسب بانه هو
كله متعطش للحكم،
اوكي، لكن عمليا هو قد يكون متعطش للحكم لانقاذ البلد، يعني وانا بعتقد هيك سعد الحريري هدفه هو انه نقدر نعمل حكم للبلد.
بس اثبت لحد هذه اللحظه اذا ما بده يسلم جدلا بانه انه نيته الحقيقية هي انقاذ البلد وليست العودة للحكم، طبعا يعني المنطق السياسي البحت،
لا العودة الى الحكم
البشري البحت بيقول انه مصلحته انه يعود رئيس حكومة، يعني مش يعني الهدف الاول هو
شو مصلحته، شو مصلحته الشخصية بالقضية، انه فيك تقولي هيك انه انا حابب اني اعمل
يعني بالعمل السياسي الهدف الاول هو الوصول الى السلطة، يعني
اذا بتقولي الوصول الى السلطة الاكترية بيقولوا لك بوصول الى السلطة حتى انقذ او حتى حسن حتى اعمل، هذا كله يعني بالاخير فيك تطلعي على الوش هيدا من العملة والوش الاخر، كل الحكام بيقولوا انا هدفي اوصل للسلطة لاعمل
بالضبط، ماشي بالضبط، ولكن يعني ولكن بديهيات الامور بانه المصلحة وهذا مش عندنا اي انسان مصلحته بالحياه انه ينجح،
خليكي يعني مجرد طرح القصه مصلحته اوكي معناتها انا عم بروح حتى يعني ذنب الشخص قبل ما احكي بالشيء الايجابي. انا بصراحه من معرفتي بسعد الحريري بتطلع بالشيء الايجابي،
حتى لو بدي اسلم جدلا انه يعني بخطابه اللي اتبعه بانه انا عم بعمل هيك لانقذ البلد، حتى بهاي لحد هذه الساعه خسر كليا الرهان. اولا بكل المشهد اليوم ممكن القول بان اول الخاسرين هو الرئيس سعد الحريري، العماد مشعل حقق حلمه اصبح رئيس جمهورية مع حكومة او بلا حكومة، اكيد مع حكومة افضل، ولكن حقق اول احلامه. حزب الله لهلا مرتاح على وضعه تماما، حتى الدكتور سمير جعجع بمكان ما صحيح انه هلا لم يكسب حكوميا، ولكنه حقق تقدم واضح مسيحيا يعول عليه فيما بعد. الرئيس سعد الحريري حتى هذه اللحظه هو الخاسر الاكبر، ضحى بالكثير عندما قبل بالعماد ميشيل عون رئيسا للجمهوريه، راهن بشعبيته، استخدم خطابا انه انا عم بعمل هيك لانقذ البلد، الى هلا بعد ما انقذ البلد لهلا خساره بحته.
اول ما قال الرئيس الحريري بعد ما كلف التعطيل هو بوجه الحكم وجه رئيس الجمهورية. اذا انا بعتبر انه يعني مثل بس لعطيك المثل انه البلد خلينا في جسم وانا طبيب، انه انا جيت لعطي الدواء بيجي حدا تاني ما بدي اعطي الدواء، البلد كله تساوى مريض، انه خسران. طيب اذا خسران سعد الحريري برهانته هو راهن على شيء ايجابي، الاخرين يستخدمون السلبية مشان انه يعطلوا البلد. بدي افهم اذا جماعة المعطلين معن يخسروا من تعطيل البلد، هذا هو السؤال طبعا ويمكن كمان هدفهم هيك. طيب قال ساعتها البلد بينهار بلحظة من اللحظات، بدي اذكر انه أحد أهم الأسباب اللي سرعت الأمور للوصول إلى الشغلة وهذه سامعة بدقة بهالقضية هي مسألة المعالجة المالية. أنت عرفتي بالإجراءات المالية اللي قام فيها مصرف لبنان من حوالي 3 أو 4 شهور اعتبرت هي الطلقة الأخيرة الموجودة بجانب. طيب ماشي الحال لما بدأت تنهار سعر صرف الليرة سعد الحريري ولا حيخسر ما بعرف. خلينا نسأل مواطن موجود بكفر شوبة أو موجود بنت جبال أو موجود بجوني أو موجود بعكار ما بعرف مين رح يخسر بهالحالة هذه.
عظيم ولكن اللي عم قوله إنه الرهان والمقامرة اللي إذا بدي سلم الجدل إنه كان الهدف هو مصلحة البلد كان في مقامرة كبيرة جدا من قبل الرئيس سعد الحريري للوصول إلى هذا الهدف اللي هو كل شيء يعني تنازل عن ثوابت كبيرة جدا كبيرة جدا بالنسبة لإلكم وكان هدفها إنقاذ البلد. طب لليوم ما في جيب البلد أنقذ ألا يشير هذا بأنه حتى هذه الساعة هذا القرار وهذه السياسة لم تكن حكيمة بالنسبة لصديقه؟
القرار الحكيم برجع بقول لك أنت أنا بعرفها هيدي بالتتابع أخذت القرار والهدف هو الذهاب إلى خيار حكيم. خليني أقول لم تأخذ هذا القرار نهائيا ماشي الحال رايح المريض نحو الوفاة الحتمية. أخذت قرار في احتمال 10 أو 20 أو 25% أنه بالأنقاذ وتغلبت 75% أو على الأقل ما وصلت إلى نتيجة أو بعد في وقت لهالمسألة هيدي بتقولي أنه قرار حكيم. لا أنا بعتقد قرار سعد الحريري كان حكيم وأن لم يصل إلى نتيجة حتى الآن هل كان في خيار آخر؟
كان في خيارات أخرى
أنه ما عمل شيء
كان في خيارات أخرى أن كنت أقوم على معارضة حقيقية منذ الأول ولكن يعني
معارضة ضد مين؟
ضد من تعارضونه
مين؟ لا ماشي في عندك المعارضة هي في حكم في الحكم
بالضبط هذا ما يأخذ عليكم بأنه أنتم بعتقد أنه كمان أنا أشنيها هذه قبل بمبدأ أنه أنتم بتكون أنتم معارضين للسياسة العريضة لحزب الله ولأتيار الوطن الحر ولكنكم لم تشكلوا معارضة ظليتكم أنه بالخطاب معارضين وعندكم انتقادات كبيرة وجوهرية وجذرية ومبدئية وحتى أخلاقية معهم بس نشارككم بالحكم من خلال حكومة الرئيس تمام سلام. كان في عندكم خيار من الأول أنه لا نعمل معارضة حقيقية لهذا
هذا الكلام
وأنه كنت تحرمون من بعتذر على اللغة الطائفية من كنت تحرمون من الغطاء السني والكارت السني منه تفصيل كان
لا تفصيل ديما لأنه المسألة أصبحت وراء الجميع والوضع الإقليمي بأكد هالشغلة هذه أنه ما كان يسمى بنوع من الغطاء النظري للسنة إن كان بالعراق وإن كان بسوريا وإن كان بلبنان وربما أيضا في مناطق أخرى أصبح وراء منظومة إيران بالمنطقة لأنه عمليا سحبت كل الأقنعة اللي كانت حاطت أو أصبحت أيضا الآن بالوش الحقيقي هو الوش المذهبي مثلا انتهت هيدي القصة. ولكن بالمقابل خلي يقول شو تركيبة البلد
بس عفوا تجربة الرئيس نجيب نقاتي أثبتت بأنه لا لا يمكن تجاوز لا يمكن تجاوز أي طائفة في لبنان بالنهاية يعني حتى عندما قلت في رئيس حكومة قريب نسبيا من حزب الله لم يستطع أن يتجاوز يعني الأعراف السنية
لكن شو اللي خلى هالشي يصير أنه طلعت الثورة بسوريا هذا اللي غيره وإلا لو سنة 2011 اللي حصل حقيقة هي إعلان رفع العلم الإيراني وبمعاني المذهبية على بيروت وأتى حتى صرح الكثيرين من قيادات الحرس الثوري بإيران وهذا الشيء صار سنة 2011 لو من طلعت الثورة السورية بلت ربما كان نصنا بالحبس وربما كانوا حكموا بالخيانة العظمى بهالحالة هذه وكانت انتهت كل التركيبة. وحقيقة إذا تتذكري أنه أعلنت رئاسة الحكومة من وين تتذكري وين أعلنت من حارة حريك وقت طلع حسن نصر الله قال انه حكينا مع الرئيس الله يرحمه عمر كرامي، ولكن هو قال انه منه قادر يعمل حكومة لانه مريض وضعيف، وطلع صرح حتى الرئيس عمر كرامي قال انا شوفوني انا ما عندي شيء، ونستعينا انه ناخذ الرئيس نجيب ديقاتي. اللي خلى هذه الحكومة انها تقدر تماطل وانها يعني ما يعني تروح مسحوقة بالكامل تحت هذا الخيار هو عملية انطلاق الثورة السورية والارباكات اللي حصلت بهذاك الوقت.
في الحديث عن الثورة السورية حأرجع إلى موضوع الحكومة، ولكن حأربطهم. يبدو فريقكم السياسي تحت تيار المستقبل والرئيس سعد الحريري يعني مستعد لفعلا التنازل إلى أقصى الدرجات في سبيل هذه الحكومة. يعني أنتم كنتم من الرعاة السياسيين خلينا نقول الأبرز في المنطقة لهذه الثورة السورية، صحح لي معلوماتي؟
رعاتي شون بالسياسة طبعا ولا نزال، وأنا بالنسبة لي ما تغير شيء.
تسقط نعم. حلب ويرى البعض بأنها يعني تسقط بأفظع الصور الإنسانية اللي عرفها القرن الحديث، يعني حتى يمكن من الحرب العالمية الثانية بأبشع الصور، كل شيء استعناه من تيار المستقبل راعي هذه الثورة.
تصريحات
وين التصريحات؟ أنا ما سمعتك.
لا
أنا شفت بس تويت أنه كلنا حلب، غير هيك ما في تصريح. استنياء كتلة المستقبل النيابة ما بيجيب سيرتها تقريبا.
كمان بالتصريح تبع بالبيان تبع كتلة تيار المستقبل كمان كان العنوان الأساسي هو حلب، اجتماع المكتب السياسي لتيار المستقبل كان العنوان الأساسي هو حلب. طبعا أنا برأيي أنه هذا لا
تضامن، يعني فعلا متواضع وخليل جدا كرمال الحكومة.
رح أبعد بكرة جحاف التيار المستقبل للقتال بسوريا، في أكثر من هيك؟
لا بس لا أنتم
لا ينفع شيء،
لا ضاعت شيء عظيم،
لا ينفع شيء الكلام، لا ينفع شيء. ما تغير شيء لح نضل معلقين الصوت، لح نضل
نحكي،
لكن لم ينفع شيء المواطن بحلب ولا بسوريا عن قضية هذه، لا الطفل ولا الامرأة ولا المقاتل ولا أي حد نفع. شيء واحد ينفع هو الحديد والنار بصراحة وبكل بساطة وبدون أي بحث. اللي انتصر هناك الأشرس والأكثر دموية والأكثر قدرة على القتل، اللي انتصر بهاللحظة هذه. الخيار الآخر المواجه له التصريحات والبيانات اللي عملناها على مدى السنوات الماضية أثبتت أنه لا تنفع.
سياستكم تتخطى البيانات، يعني بتقولوا أنه أنتم كنتوا راعين الموضوع إنسانيا، عم بتكلم على الخطاب الرسمي اللي لكم، كان عمود فقري في سياستكم، يعني كانت سياستكم قائمة على دعم الثورة السورية، كان حواركم مع الخصم في لبنان قائم على الثورة السورية وموقفها منه ومن تدخلها منه، يعني لا كان أعلى من بعض المجرد الشعارات والدعم الكلامي. اليوم مع نكسته الكبيرة جدا لهذه الثورة من وجهة نظركم أو لهذه الأحداث، نلاقيكم ان فعلا حضوركم شبه مش متواجد في كرمال الحكومة.
كل واحد بيحضر بقدراته، هذه قدراتنا، ما عندنا اكثر من هيك. برجع بقول لك الشيء الوحيد اللي بغير المعادله بسوريا هي صواريخ ارض جو او مجموعه قتاليه 30 او 40 الف شخص موحدين تحت قياده واحده لحتى تقدر تواجه الواقع. اما الاحاديث الاخرى اللي نحن كنا نقولها من أيد بقلبنا وقد ما بدك وإنسانيا وبتعمل، حتى إنسانيا يمكن ما بقى عنا قدرات أنه نأيد، لأنه الإنسانية يعني بدها مال بالمقابل. بما في شيء واقع على الأرض مفروض، نحن تيار سياسي موجود ومحصور بقلب منطقة واحدة بوقت أن الأوقات كانوا له امتدادات عالمية، وقت اللي كان فيه جاك شيراك، وقت اللي كان فيه شخصيات أخرى حاملة هذا اللواء، وقت اللي كان فيه الملك عبدالله ربما، وقت اللي كان دول الخليج بوضع غير الوضع اللي كان قائم، وقت اللي كانت مصر بوضع غير الوضع القائم. لكن في متغيرات كبرى أدت إلى يعني في موازين قوى لم تعد هي ذاتها اللي كانت سنة 2005 ولا 2006 ولا 2007 في واقع قائم. بالنهاية نحن مسؤولين عن البلد بهاللحظة هيدي، ما قناعتنا وتأييدنا، وأنا قناعتي أنه لن يهدى للبنان بال بدون ما يكون في استقرار مبني على الديمقراطية داخل سوريا. ما لا يمكن، جربنا من سنة 43 إلى الآن ما لقينا أي نتيجة بهالخصوص هذا. وفي دراسات كتير تقول أنه أحد أهم إعاقات النظام الديمقراطي، إذا نسميه ديمقراطي بلبنان، وأنا بعدني غير مقتنع بتسميته ديمقراطي لأنه في غير الانتخابات وبعض أشكال الانتخابات، نحن أحد أهم أسباب إعاقة تطور النظام الديمقراطي بلبنان هو المحيط اللي حوله اللي ما قدر يتفاعل بأي طريقة من الطرق معه. فلهيك على الرغم من كل قناعتي أنه هذا لن يحصل، لن يكون هناك استقرار لبنان بدون وجود ديمقراطية حقيقية بسوريا وحكم يمثل الشعب، لكن ما صار هالشيء هذا للحظة هذه. شو بعمل؟ بروح بقعد بقول أنا مع معتكف ما بدي أعمل شيء، عاد الطرف الآخر مبسوط ما بده أكثر من هيك، روح اعتكف وأنا بعمل اللي بدي. مش محاولات قد لا تؤدي إلى نتيجة،
يعني لكن ما هذا اعتراف بأن الطرف الآخر هو المتحكم بالأمور
بهاللحظة هذه؟ خليني أقول إيه، منشان أعرف كيف بدي واجهه. أما إذا أنا بدي أشتغل على سياسة النعامة حط راسي بالتراب أقول لا أنا منتصر وأنا طيب ساعتان، ما هيك الأمور بتدير. في وقائع على الأرض بدي أشتغل على أساسها، هذا اللي بيفيد الناس. أما عدا عن هيك ما في شيء، برفع شعارات قد ما بدك. هلا
بتخلي ان نفصل شوي اكثر بهذا الموضوع، وبالازدواجيه ايضا قد يراها البعض بان تشي بضعف موقفكم، تقولون بانه لا تلتقون مع النظام السوري. في قصر عبدة عندما دخل السفير السوري علي عبد الكريم علي للتهنئة بعيد الاستقلال انسحب الرئيس سعد الحريري. طب هو انسحب لانه باعتبار انه هذا السفير يمثل نظاما مجرما، بس حزب الله هو ايضا من وجهة نظركم يشارك، من وجهة نظركم يشارك في القتل والاجرام، تقعدوا معه بحكومة بس ما تستقبلوا السفير مثل معلم
هيدي
مجرم، ما منزلم عليه ومجرم نعمل معه حكومة. من وجهة نظركم لا اتبنى هذا الخطاب،
حزب الله مجرم
اوكي
مش بس بسوريا، مجرم بلبنان. خليني كون واضح ودقيق بهالموضوع هذا، مش بس في سوريا، مجرم بلبنان بإعاقته الدولة وبعدم قبوله أن يكون جزء من الدولة، وفي متهمين باغتيال رفيق الحريري من قبله لم يتم تسليمهم إلى القضاء، في أمور عدة طويلة عريضة في 7 أيار وفي الأمصان السود وفي كل اللي بدك إياه. اوكي انا بالنسبه لي مجرم هون قبل ما يكون مجرم بسوريا، لكن بالتاكيد احد ادوات الاجرام بسوريا.
أوكي.
هذا ما في خلاف عنه.
بس استغرب انه لم يستقبل السفير السوري لانه
نحن
كنا حكومه مع ناس من
غير يا ديما نحن مصابين كنا بانفصام بالشخصيه. أوكي. ونحن جزء من الموضوع، لانه عمليا في واقع على الارض ما فيك تطلع عنه، في واقع على الا اذا انت انا مستقيل من كل الحياه السياسيه، بدي اروح اقعد ببيتي وما بدي اعمل شيء. هذا هي، ما في طريقه ثانيه.
ايضا بهي النقطه وحاختم هذا الموضوع، من بعدها بدي انتقل الى ما اعتبرت انه روسيا هي الكاتب الاكبر بسوريا في وجهه نظر مفصله، بتقول انه يمكن ايران هي اول من عم يكسب خاصه بسقوط حلب، ولكن لا اختم هذا الموضوع. ما بتلاقوا انه في شيء غريب انه يكون على الارض اللبنانية في استقبالات للاستقلال وفي 3 رؤساء عم يستقبلوا التهاني، ولما يدخل السفير السوري رئيس الحكومة هو اللي بينسحب؟ بوضع طبيعي رئيس الحكومة لازم يكون مسيطر لدرجة انه هو اللي بيفرض مين اللي بيستقبل او لا، مش هو اللي بينسحب. يعني حشبه الموضوع بانه حدا قاعد ببيته، في ضيف غير مرغوب فات على البيت، صاحب البيت هو اللي بينسحب والضيف غير مرغوب هو اللي بيفوت. ما بتلاقي حضرتك انه
برا
في تناقض غريب؟ يشي بضعف
هيدا يعني بدك تركزي انه سعد الحريري ضعيف ماشي الحال او تيار المستقبل ضعيف؟ يا ديما اذا بدنا نقعد نركز على القصة، في وقائع الامور على الارض موجودة. لو كنا عندنا القدره الكافيه كان لبنان باحسن ظروف. لو كان تيار المستقبل هو اللي حاكم البلد ما كنت بتشوفي الوضع مثل ما هو. نعم انا مقتنع انه خيارات تيار المستقبل هي الخيارات الافضل للبلد على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي وكلاته سوا، لكن تيار المستقبل مش هو حاكم البلد. تيار المستقبل باحسن ظروف بيمون على مجموعة من الناس، وقد يكون خياراته بتمون على مجموعة أوسع أيضا من الناس، لكن ولا واحد منهم حامل كلاشينكوف ولا حامل ولا قاطت متفجرة على طرف الطريق يقدر يفجر وقت اللي حدا بيكون منه عاجبه. هذا الفرق.
مين حاكم البلد؟
اللي قادر يحط متفجرة على طرف الطريق واللي قادر يفوت قدام ألف واحد معارضين رأيه يقوس بالعالي على الأقل.
حاكم البلد بده حكومة أو لا؟
لا
ما بده حكومة. منذ اللحظة الأولى ما بده حكومة.
بده حكومة تابعة لمنظومة ما يسمى بخيار الممانعة. بده حكومة تأخذ أوامرها مباشرة من عند الولي الفقيه. بس بده يكون لبنان مستعمرة إيرانية. هذا هو.
يعني من الأول من لحظة دخوله بمشروع وصول الرئيس ميشيل عون رئيس الجمهورية برأيك كان يعني يكتفي بهذا توصيله إلى بعبدة وتوقف هنا دون حكومة؟
أول شيء ما كان بده رئيس بالمطلق للجمهورية. ما بده رئيس بالمطلق للجمهورية. الخيار تبع اختيار لعماد ميشيل عون حقيقة فاجأ، لكن عنده خطوط دفاع تانية. من ضمن قلت لك في منظومة بتاخد رهائن ما بتاخد أصدقاء، في ملفات بالتأكيد حافظينها ما بعرف شو هي قد تظهر بوقت من الأوقات إذا حاول أحد ما أن يكون سيادي بوقت من الأوقات. وفي عندك الشيء الثاني اللي هو أنه أي خيارات مثل ما حكينا أنه خلصنا من الجهاد الأصغر وفي الجهاد الأكبر أو الأرانب أو الثعالب واللي بدك إياه. عمليا عنده خيارات أخرى، عنده خطوط دفاع موجودة لإعاقة إنتاج أي حكومة قبل ما يصير في تسويات على مستوى المنطقة كلها تسوى تؤكد أنه لبنان هو أصبح حصة واضحة لإيران على مختلف المستويات.
ما بعد حلب ليس كما كقبل حلب. عم نسمع هالجملة عم تتردد كثير كثير على لسان المقربين من حزب الله. بعد حلب أخذ القرار بعدم تشكيل الحكومة برأيك؟
لا، أخذ القرار بإخضاع النظام اللبناني إلى الوصاية من جديد.
خلينا نفصل بهذه النقطة تحديدا بعد هذا الفاصل المشاهدين أبقوا معنا. عودة إلى معكم سعيد وإلى عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش. قبل الفاصل طرحت عليك سؤال، اليوم كثير عم نسمع بأجواء القريبة من بأجواء الممانعة بأنه ما قبل حلب ليس كما ما بعد حلب. سقوط حلب هو منه تفصيل أبدا بالسياسة الداخلية اللبنانية، بما يعني بأنه اليوم حزب الله بعد هذا الانتصار الكبير عسكريا لإله ليه بده يتشارك مع ناس عم ينتقدوا له سياسته؟
حسن نصر الله من شهرين تقريبا طلع قال الميدان هو ما يقرر.
صحيح.
عمليا هذا حزب عسكري ويشتغل على هالأساس هذا. وأنا ما بعول على الأخلاقيات بصراحة، لأنه هيدي المنظومة فائدة للأخلاقيات من زمان. لا يوجد عند أخلاقيات لا بالحرب ولا بالسلم، لا بالحرب ولا بالسلم. هدف الوصول إلى السلطة بأي طريقة أو بأي ثمن. والأساطير العقائدية والدينية اللي هي باني عليها هدف السلطة نقطع السطر، ما فيش تاني. يعني مستعدين ينتهكوا كل أخلاقيات عقيدتهم للوصول إلى السلطة بكل وضوح وعمليا. لكن خليني أكد على مشهد،
بس هن يعني طبعا هن وجمهورا بيقدموا ما يقومون به على أنه أخلاقي 100%. يعني هن عندهم معركة محاربة، يعني لتمثيل وجهة النظر الأخرى هن عم بحاربوا إرهابيين تكفيريين بالمناسبة، يعني عدوهم أبدا ما عنده كل الأسباب ليشرع عملية
الحرب. بعطيك لائحة بالتاريخ، هتلر الأفكار النازية تبعته وكانت تستند إلى أخلاقيات معينة، تنقية العرق الأوروبي من اللوث. لا ماشي ماشي، تنقية تنقية من أخلاقية، تنقية لمن عم يقول لك إنه هيدا ما أنت كيف كيف تقدري تعملي. وهيدي هانا أرنت بأكثر من مناسبة الفيلسوفة حكيت عنها، اللي هي خرجت من من السجون النازية، بتقول لك إنه ما في أسهل من إنك تجردي عدوك من إنسانيته وتعتبري انه هو لا غير انسان، حيوان او شيء من هذا القبيل. فساعتها بتقولي له ارهابي.
بدك تسمح لي انه هون العدو اللي عم بحاربه محور الممانعة هو بدون اي عناء مقدم لك حاله انه انا مجرد من الانسانية، يعني داعش والنصرة تحديدا داعش ارتكب يعني قدمت صورة بربرية لم يشهدها العصر الحديث. فبالتالي منه بحاجة يعني إذا يعني ممكن بسهولة بحاجة مثل عم تقوله منه بحاجة حزب الله لسيطنة عدو وشيطان خالص.
خلينا بس نطلع المفارقة. ما في ولا داعشي بحلب، بينما تدمر كلها داعش انتركت وانفتحت.
إيه بس آخر شيء يعني في
ماشي عم بحكي على داعش بالذات. هلا كنت عم تحكي داعش هي اللي طلعت على العلن وأعلنت عن إجرامها. أعلنت. أنا بتقولي بالناحية العقائدية نعم، أنا كل الأفكار التي تنتمي إلى الفكر المتعصب المتخلف اللي بيعتبر أنه ما كان يطبق من 2000 سنة أو 1500 سنة يجب أن يطبق الآن بالتفصيل، أنا بالنسبة لي هذا عدو بكل معنى الكلمة للعقل الحديث ولكل شيء، ومحاربته عمليا مش بالضرورة بالسلاح، بكل الوسائل الأدبيات والآخرية ما في شك. لكن خليني أقول لك هناك أسطورة متوحشة عم تواجه نظريا أسطورة متوحشة أخرى. شو عملوا؟ خليني أذكرك أنه شو عملوا الإيرانيين وقت اللي انتصرت ثورة الخميني؟ أعدموا كل الناس، مش بس أعدائهم، حلفائهم مجاهدي خلق وحزب تودا ولا كل المنظومات اليسارية وحتى اليمينية وحتى الدينية المعارضة لنا عمليا. هيدي برجع بقول لك الأخلاقيات بهالمسألة هيدي لا وجود لها. لكن خليني بس بدي أعطيك
إيه، بس إنه هذا نقاش طويل يعني إذا ما المنتصر مش دائما بكون بيفرض سلطته بشكل من الأشكال بأول عهود، وعلى أنه هذا نقاش طويل. ولكن اللي عم أقوله أنه خصم حزب الله هو خصم منه بحاجة أنك تسيطر.
عم نحكي على داعش، بس وين حارب حزب الله يعني؟ وين حارب داعش ديما؟ وين واجه داعش؟
طيب خلينا بحلب النصرة وأحرار الشام قدموا نماذج يمكن بسهولة القول بأنها غير أخلاقية، وصرحات يمكن القول بأنها غير أخلاقية وإقصائية.
على الأرض شو كانوا عم يعملوا؟ على العلم الوحيد اللي أعلن عن نفسه هو داعش. وين واجه حزب الله داعش؟ بأي مكان ولا مكان لحد هلأ واجه حزب الله داعش. بالعكس تحيدت هذه المناطق كلها تصور. وين بشار الأسد واجه داعش؟ عملوا مسرحية الدخول، ما عملك عملوا مسرحية العودة إلى تدمر، وكل كل العالم عارفت أنه انسحبوا ورجعوا فاتوا. هلا كيف فاتوا؟ كيف رجعوا فاتوا داعش على تدمر؟
شو عسكريا
كيف رجعوا؟ عظيم، مش عسكريا، لا تنزلوا على لو حقيقة في حاميات وفي طيارات. طيب وين الطيارات اللي عم تحمي؟ وين الطيارات السورية اللي عم تحمي هالمنطقة هذه؟ وين الدبابات اللي دمرت؟ وين البراميل المتفجرة اللي دمرت حلب؟ ما بقي منا إلا آثار بالوقت الحالي. لكن خليني بس بدي بين هذين، بس بدي أعطي مقارنة شفتها بالحقيقة بين مشهدين، مشهد شارون ومشهد قاسم سليماني. شارون يمر بشوارع بيروت بعد تدميرها، وقاسم سليماني يفعل نفس الشيء. ومشهد شارون قدام قلعة راشية شئيف، قدام قلعة الشئيف، ومشهد قاسم سليماني قدام قلعة حلب. عمليا عقلية مغتصب ومحتل. عقلية مغتصب ومحتل. أنا ما بقدر أفهم.
ما بعرف إذا لبناني ممكن.
أنا ما بعرف قاسم سليماني لبناني ما بعرف إذا لبناني. ما بعرف إذا لبناني.
لكن عم بتقارن قاسم سليماني في حلب.
أنا بالنسبة لي كمواطن أنا قاسم سليماني بالنسبة لي يشبه شارون. يشبه بكل معنى الكلمة، يشبه ديجن، يشبه جابوتينسكي، ما في فرق بينهم. عقلية محتل، عقلية مغتصب، عقلية إنسان جاي لا يقتل ويرعب بشر آخرين لمجرد السيطرة بطريقة من الطرق. خبريني المجازر اللي قافية الصهاينة من شارون وبيجن وجابوتينسكي وغيرهم من وقت اللي بلش الاستيطان بفلسطين، شو بتفرق عن اللي صار بمناطق؟
بس كيف لك أن تقارن هذا؟ يعني اليوم إسرائيل هي عدو للبنان، عدو رسمي قام بمجازر كبيرة بلبنان بسهولة هيك بالنسبة لك حضرتك بسهولة ممكن أنك تقارن عدو رسمي للبنان قام باحتلاله بدولة لحد تلا هي دولة صديقة ونص إذا بتصلحني وتقريبا نص الشعب اللبناني هو يا إما ملتزم معها يا إما يعتبرها صديقة.
بدي ذكرك إنه بفترة من فترات نص الشعب اللبناني كمان كان صديق لإسرائيل.
لا
مش الحال إذا بتريدي يعني خلينا نتذكر نحن بتاريخنا التواري وفي ناس كمان رشوا الرز على الدبابات الإسرائيلية اللي فاتت وقتها على الجنوب. خليني أذكرك بس أكثر من هيك إنه كيف أنا بحدد العدو. العدو إذا جاي علي إن شاء الله يكون خيي وجاي يقتلني شو بكون أنا ساعتها بسميه؟ شو بسميه؟ خيي العدو؟ طيب يا عمي سليماني قاسم سليماني صديقي العدو أو خيي العدو شو بدي؟ خيي بالإسلام ولكن عدوي.
إسرائيل كانت واضحة أن فاتت تحتل لبنان واضح تماما.
شو عم يعمل قاسم سليماني بالعراق وبسوريا وبلبنان؟
يعني إسرائيل كان واضح جدا أن فاتت على لبنان لتحتل الجنوب لمطار.
شو عم يعمل إيران؟
اليوم بالنسبة لجمهور كتير كبير إيران تحرر سوريا من
وبالنسبة لجمهور كبير بلبنان كانت إسرائيل تحرر لبنان. ما تخلينا ننسى هالشي هيدا. ما تخلينا ننسى هالشي. إيران شو هدفها من العراق؟ طيب أنا بدي أسألك سؤال.
عادة بحب الحوار الجريء بس بخيل
شوف أنا
بروح.
ديما شو هدف إيران من الدخول إلى العراق؟ شو هدف إيران من الدخول إلى سوريا؟ شو هدف إيران من لبنان؟ شو هدف إيران من اليمن؟ أنا سؤال ما بعرف. قولي لي شو هدفها؟ هدفها أن توزع ورود على الناس. هدف أن تحل السلام والديمقراطية والأمن الاجتماعي. هدف أن
للسان حالهم في خطر إرهابي مش بس على المنطقة.
قبل ما يتجي داعش. داعش هي أحد التفصيلات اللي حصلت من سنتين ونص ما صار له شيء. لكن إيران وقت اللي طلع الإمام الخميني يقول بتصدير الثورة. تصير الثورة شو كان في داعش بعد كل وقت كان عم يواجه تطرف ولا كان عم يواجه
هذا عمل مشروع
شو هو
هذا عمل مشروع طموح السياسي بالتوسع هذا
يعني ماشي هذا لكن إذا طموح إسرائيل مشروع ما بعرف شو رأيك طموح إسرائيل مشروع ما كان أما التوسع من مشروع إذا طموح أي دولة بالتوسع على حساب دول أخرى كيف تكون مشروع بأي طريقة بده يكون مشروع؟ لا يمكن أن يكون مشروع بأي منطقة من المنطقة.
أنا بس أسألك ترجمة يمكن بعد المؤامرة تتهم بأنك بمطرح عم بتدرر السياسة.
العكس تماماً عم أقول لمن أنا بقول هيك على السياسة الإسرائيلية إلا إذا هن بحبوا يتشبهوا بإسرائيل ويبدو هيك ويبدو هذه السياسة اللي عم يعتمدوها على مدى سنوات طويلة. هي أخذت الأنفلة من العصابات الصهيونية.
هل أطلقتكم على إيران؟
أنا مني أنا برأيي أنا خليني أقول لك ديما أنا بتمنى أنا من الناس اللي أيدوا الثورة الإيرانية ببدايتها ولكن أطمح وأطمع أنه هذه الثورة اللي تمزج الإسلام مع التقدمية ومع الثورة وإلى ما هنالك، قد تكون نموذج ممكن نتفاهم عليه كلياتنا سوا.
خلينا هون يعني طبعا لابد أن نشير بأنه وقت الثورة الإيرانية القطاع يساري وقطاع إذا بدك الليبرالي والمدني بإيران كان مؤيد لهذه الثورة.
خلينا لهيك أنا من الناس اليساريين اللي يأثت من الحركات اليسارية الراديكالية اللي كانت عم تتواجه مع الإسلام بشكل عدائي بهذه الفترة. قلت قد يكون هذا النموذج طريقة لتزويج التقدمية مع الإسلام. عملي كان في براسي هيك، وفي كتير منا كانوا بهالشكل هذا، خاصة بالمسرحيات تبعت احتلال السفارة الأمريكية وطرد السفير الإسرائيلي وتسليم السفارة إلى منظمة التحرير الفلسطينية. كلها مسرحيات كلها سوا انبسطنا فيها واعتبرناها أنها هذه مقدمة. لكن أنا بلش الشك عندي وقت اللي شفت الاضطهاد اللي صار بالإعدامات والطرد والمدنيين اللي كانوا حكموا أو اللي بالبداية كانوا رؤساء جمهوريات ورؤساء وزراء بهذيك الفترة بإيران. بلش تفوت الشك لقلبي إنه لا، هيدا روبسبيير موجود بإيران، مش حزب قادر إنه يكون حقيقة قادر. لا، هذا حكم الإرهاب.
بغض النظر عن موقفك أو موقفكم من إيران، اليوم كل المعطيات بتشير إنه هذه الدولة، هذه الجمهورية تتوسع وعم بتراكم الانتصارات الوحدة تلو الأخرى. من حوالي الأسبوعين الحشد الشعبي شرع في العراق، نموذج حزب الله كمقاومة جريئة بلبنان أول شيء كان، اليوم انتقل إلى العراق بشكل مشرع. بلبنان شرع يمكن عبر بيان الوزاري، اليوم في العراق يشرع عبر البرلمان،
ربما بسوريا
وربما بسوريا بالضبط تحديدا. بعد أسبوعين سقطت حلب أو تحررت حلب حسب المفهومين. حلب اعتبرتها بأن هي انتصار روسي بالدرجة الأولى، ولكن حلب يرى الكثيرون بأن انتصار إيراني بالدرجة الأولى. حلب حتربط لك الخط من إيران للعراق، منه تفصيل أبدا.
أنا ما بعرف شو التفاصيل اللي حتصير بها الشغلة هيدي هلا، هل بهاللحظة هيدي ما بعرف شو التفاصيل اللي حتصير بكرة ولا بعد سنة ولا بعد شهرين. لكن خليني أقول لك شغلة، روسيا هي دولة راعية جمعية خيرية للدفاع عن مشروع الثورة الإيرانية.
لا، هي دولة كبيرة عندها مصالحها الإقليمية.
إذن بأحسن ظروف إذا بده يصير شيء بسوريا أو بغيرها رح يكون تسوية بين الاثنين، مظبوط؟ ما بعرف يعني، إلا إذا كان بوتين عضو بجمعية ولاية الفقيه الخيرية يعني كمان، وجاي بس عم يخدم إنه سلمتك يا قاسم سليماني سوريا ودبر خلك فيها. ما بعرف شو رأيك أنت؟
سأسلم غدلا بأنه منطق الأمور يقول بأنه لابد أن يكون في صراع إيراني إيراني روسي
أو تسوية، ما بعرف.
منطق الأمور يقول أنه بالنهاية في اثنين أقوياء عم يصار عم بنفس المنطقة، طبيعة الأمور أنه في تضارب مصالح. لا، أعتبر أنه في معركة افتراضية أو سباق بين الروسي والإيراني. اللي عم جرب أقوله أنه حلب تعتبر نقطة سجلت، نقطة كبيرة سجلت لصالح إيران.
هي معركة ما هيك وانتصروا فيها.
ايه.
اوكي، معركة كبيرة. بس ايه، بدي ذكرك انه الجيش النازي وقت اللي اجتاح اوروبا اجتاحها، وكل العالم كانوا عم يحضر حاله ببغداد، عملوا انقلاب لحتى يستقبلوا الجيوش النازية اللي بدها توصل بهذيك الوقت. كان في ناس بقلب طرابلس وبلبنان بشكل عام يسموش الحاج محمد هتلر على اساس بدوجي.
عمليا مفتي القدس،
مفتي القدس راح الحاج امين الحسيني، راح حتى ترك هرب من قدس وراح قعد ببرلين وراح جند جيوش البوسنه لهذيك الوقت، لانه بهذيك الوقت كان يعني ربما المنتصر لو صار بهذيك الوقت كان هو اللي كتب التاريخ بهذيك الفتره. لكن خليني أكد على شيء واحد، أنه لا يوجد شيء بالتاريخ اسمه اليوم بس، في امبارح وفي بكرة كمان، في امبارح وفي بكرة. اللي ما بيتعلم من تجارب الماضي ما بيعرف شو بده يصير بكرة إذا عمل حدث اليوم. في ناس بينتشوا بنشوة الانتصار، لكن خليني أقول لك شغلة، في 1.5 مليون لاجئ سوري بالأردن، وفي حوالي 2 مليون بتركيا، وفي بقلب سوريا ما بعرف قديش عدة ملايين، 7 أو 8 أو 9 راحوا من جهة لجهة، وفي حوالي 1.2 مليون بلبنان. طيب شو بدو يعملوا معهم هو البكرة؟ شو بدو يصير بعدين؟ هل حقيقة بعد ما انكسرت هيبة النظام القائم، وحتى مين ما كان يكون، انت فيك الاحتلال الاسرائيلي فات على لبنان، فات على لبنان، حدا قدر منع انه يطلعوا مجموعة من الناس يربطوا لقالهم ويقتلوا ضابطين اسرائيليين بالويمتي ببيروت، ويعملوا عمليات على المقرات، ويفجروا مقر الحاكم الاسرائيلي بسور. خليني اقول لك يعني باخر النهار التاريخ ما بينتهي، المحتل ما في ثبت حاله باي مكان امكنه.
نعم طبعا، يعني طبعا لبنان نعتز بتجربة المقاومة، بس بتاخد وقت. يعني الاسرائيلي فات اول شيء بال78، ومن ثم ال82 كان الاجتياح الكبير، من 78 لل2000 التحرير. يعني بكل فخر واعتزاز طبعا عم نحكي بهذا الموضوع، ولكن هذا ياخذ وقت طويل.
ماشي دينا باخر النهار، مثل ما قلت لك التاريخ مش اليوم بس، مش لحظة الانتصار ولا الانكسار، هو مسار. أنا بالنسبة لي انتصار الناس بهالمنطقة هيدي لن يكون إلا بدول مدنية تعتمد خيارات الناس والبشر لتخلي الحاكم هو يكون حاكم أو ما، وإلا بالنهاية مع من راهن على الأوهام، على الأساطير، على عودة فلان من الغيبة، وعلى عودة خلافة من مكان، يعني ما في عمل لك.
خلينا بس تصير انه هذه يعني مقدسات دينية.
أنا عم بحكي، أنا ما بصير يعني معي، أنا ما بصير
يعني احترامنا هو برجع
بلك. إذا أنا بدي أوصل لمحل أني أقتل الناس كرهان وهالشغلة هيدي، يعني اسمحي لي، أنا ما بعتقد انه هيدا الهدف الاساسي.
كل حديثك عزيز، بكل حديثك ما عم تاخذ بعين الاعتبار الطرف الاخر. يعني خلينا نقول اليوم انه ايران وحزب الله لم يتصدوا لداعش، عم تقولي بس هو داعش اللي هالقد مجرم، بس كمان نعرف انه النصرة كان عندها يعني منا ابدا تولرنت تجاه الاخر، وخاصة الطائفة الاخر اللي من الطائفة الاخرى. خلينا نقول انه اليوم ايران وحزب الله ما حاربون، كنت انت كنا حنعيش بمنطقة مريحة. يعني اذا هالقد حضرتك شايف انه حزب الله وايران من وجهة نظرك هن طغاة باسم الطائفة، يعني البديل اللي عم بيحاربوه لو ما حاربوش كان عامل لك بالمنطقة.
انت كمان عم تلغي فقرات من تاريخ ما يحدث. سنة 2011 وقت اللي انطلقت الثورة بسوريا، وين كانت داعش والنصرة؟ ما كان في شيء منهم هو. كان في 12-13 ولد
طلعوا كتب. عم تقول انه كانوا بالسجون
السوري. ايه صح، وتركوا من النظام، مزبوط ولا لا؟ وكل قيادات النصرة لأشرف قيادات النصرة خرجت بعفو أو بدون عفو، حتى يمكن فتحت بواب السجون لأنه لحتى يطلعوا.
كمان أنا بدي أحكي بسأل النظام، أنت طلبت بفتح السجون؟
ما بتذكر ولا بصراحة.
كل ثورة قائمة على أن افتح السجون.
الحرية لمين؟ للبشر المعتقلين السياسيين، ماشي كلياتهم سوا. ليش انتركوا الناس الأخيار؟ خلينا بين هلالين ورحنا لهون. بعدين لمن بلشنا نقاتل الثورة، 11 طفل كتبوا على الحيطان مظاهرات سلمية 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 سلمية. تذكرين هذه المظاهرات؟ الأشوش بيشيلوا له حنجرته، الرسام بيكسروا له صابيعه، وبلشت القتل بشكل مفتوح. هيدا اللي أيده حزب الله وإيران بهيداك الوقت.
لازم أخذ فاصل برجع إلى هذا الموضوع، برجع أيضا إلى التطورات الداخلية والإقليمية، ولكن بعد هذا الفاصل مشاهدينا أبقوا معنا. عودة لنهاركم سعيد وإلى نائب السابق وعضو مكتب السياسة في تيار المستقبل مصطفى علوش. لإنهي الموضوع الإقليمي اليوم إذا اللي كنا عم نقوله هو يعني تكدس أو إنه الانتصار تلو الآخر الإيراني اليوم بيظلوا كيف يمكن شو بيطرق يكون هامش باللعب بالداخل أو بالمناورة بالداخل
بالمقاومة مقاومة بالسياسة مقاومة بالموقف إلى أن تأتي الظروف الملائمة لحتى تقدري ترجع تعيد الأمور إلى نصابها لأنه نحن بالنهاية اللي عم حكيته من شوي هدفنا هو بلد آمن مستقر وأنا ما بحكي بالسيادة بتعرفي لأنه ماني مقتنع أنه في بلد سيادة بالعالم حتى أمريكا السيادة هي عابرة للحدود أصبحت الآن خاصة بالاقتصاد وبالأمن وبكل شيء من الأمور لكن الاستقرار والوظائف والكرامة الناس اللي العلاقة بأنه ما يقف طوابير ويقدر يلاقوا شغل هذا هو الهدف هذا هدف مشترك للناس كلها
بدي أحكي بأطرق إلى موضوع طرابلس ولكن قبل بس بدي أخذ سريعا سؤالين من المشاهدين أحد المشاهدين بيقول ممكن تسأل سعادة النائب عن حرب اليمن والعشرة آلاف قتيل هناك من وراء الاعتداء السعودي الهامجي بحسب تعبيره بعتقد أنه هو عم يربطها بالفكرة أنه أنتم عم بتقولوا أنه إيران وحزب الله همجيين بطريقة تعاملهم لسوريا يعني اليمن ليست أفضل حالا
خلينا نأكد على أنه اليمن بدأت أيضا باعتداء الحوثيين على الدولة باعتداء الحوثيين على الدولة
هناك حرب أهلية أنت عم تنتقد أنه في دولة إقليمية تمارس إجرام
ما بعرف
بالمقابل أنت تدافع عن دولة إقليمية
أخرى خليني أقول لك أنا مع حق تقرير المصير لكل الشعوب لكن بالنهاية إيران كانت عم تحاول تعمل قاعدة عسكرية للاعتداء على السعودية داخل اليمن ما بعرف خليني نحكي هيك بعتبر انتهاك حقوق الإنسان من أي دولة إن كانت السعودية أو غيرها هو انتهاك لحقوق الإنسان بأي مكان بالعالم
يعني في طبعا مجزرة القاعة اللي كان فيها
أنا يعني يكون هناك محاسبة
أيضا في أحد يعني التعليقات من المتابعين ما حأذكر الاسم كان في اعتراض على فكرة أنه 50% من اللبنانيين كانوا مع الدخول
ما بعرف شو الرقم بالذات
إسرائيلي أو وتحديدا يعني
أنا ما
أتلاقي
لا ولا ممكن أذكر المسيحي لأنه حقيقة كان من مختلف الطوائف فيه وبنما ذكرت الرز اللي رش على الدبابات الإسرائيلية ما كان بالأشرفية
خليني أنتقل إلى طرابلس طرابلس شفناها عم بتضوي شجرة عيد ميلاد وشفنا جزء كبير جدا من الطرابلسيين بخبر صار جدا عم يحتفلوا بإضاءة شجرة عيد ميلاد في طرابلس اليوم هذا الجولة طرابلسي أين أصبح؟ يعني إجت فترة كتير صور الطرابلس كان عم تميل نحو التشدد الأجواء السارة والصور الحلوة اللي عم تنبعث اليوم من طرابلس تغير المشهد هل هي حقيقية؟
حقيقة المشهد السابق هو كان غير حقيقي لكن دائما أنا بقول وقت اللي بيكون عندك حياة ناصع البياض في نقطة سوداء بتكون لا تتعدى 0.01% من مساحة الحياة نظرك بتركز على النقطة السوداء وأثناء المعارك وأثناء الاشتباكات وأثناء الضغط العسكري بيكون عادة منخرطين بالمعارك أقل يعني خلينا أقول في 600,000 بطرابلس والضواحي تبعينا كان أقل من 1,000 شخص منخرطين بالمعارك ولكن كان يسلط الضوء على بعض المسلحين اللي يطلعوا بين الزوايا ويأوصوا بالاتجاهات بهالفترة هاي
بس كانت انتخابات بلدية كثير أوحد بأنه في جو متشدد سياسيا خلينا نقول بهذه المدينة
شارك بالانتخابات 25% من المنتخبين نجحت اللائحة اللي ربحت ب 13% وضمن هذه اللائحة هناك خليط من بعض التشدد السياسي بعض التشدد المذهبي ولكن الكثير من الاعتراض المدني أيضا لأنه الحراك المدني أيضا شارك باللائحة الأخرى وحقيقة تبين أنه العملية منا بس هيك. مدينة طرابلس هي مدينة محافظة ومدينة بالتأكيد الطابع السني ربما المملوكي ربما العثماني بعده بخلفيات الناس، لكن البشر بشر وهدفهم الحياة والاستقرار ويروح على شغلهم ويفرحوا
طبعا.
ويفرحوا
طبعا.
لهيك بتلاقي انه بغض النظر عن ما هي الخلفية الدينية وإلى ما هنالك لأي فرح بتلاقي الناس بتشارك فيه وبتحبه، لهيك بينتهزوا هالفرصة هيدي للمشاركة. ما انتقلوا صاروا والله يعني بالأساس الشجرة هي رمز غير ديني، حتى شجرة ما كان موجودة بالأساس بالتقاليد المسيحية بأي إلا أنا بعدين
ما حتخلي حدا
لكن هي شجرة هي رمز للفرح، هي رمز للفرح
يعني.
سانتا كلوز اختراع أمريكاني لكن مبني على أسطورة دينية عملية، خلينا نحل الأمور. لكن هذا تعبير عن فرح، تعبير عن رغبة بالمشاركة الفرح. أنا مع الفرح مهما كان مصدره، مع الاستقرار مهما كان مصدره، مع الشعور بالمشاركة بين البشر مهما كان مصدره. نعم طرابلسيين السن المحافظين بهم أن يعيشوا باستقرار وبفرح، لهيك كانت مشاركتهم بهالجو.
هل في أي يعني يوم مع عودة الرئيس سعد الحريري مع عودته إلى رئاسة الحكومة يعني كتكليف، هل انعكس هذا على الجو الطرابلسي يعني بلبنان وبطبيعة الأمور الناس بتكون مع اللي بالسلطة أو بقوميها اللي بالسلطة، هل انعكس، هل لمستم أي تغيير بعد الانتخابات البلدية؟
في جملة من الأمور أدت إلى إعادة تغيير. أول شيء في شيء له علاقة بالبلدية بحد ذاتها، حقيقة ما قدرت إن يعني حتى الآن على الأقل أن أرجي صورة بين عن أمال طرابلسي حتى الآن ماشي الحال، على الرغم ربما من المحاولات لكن عمليا نعرف في إعاقات كبرى بهذا الموضوع. الشغلة الثانية في يعني نوع من الاستكبار للمنتصرين بلحظة من اللحظات أدى إلى أنه هن يعتبروا حالهم ألغوا الطرف الآخر نهائيا، وهذا دائما دغري بتلاقي بوجه ردة فعل تاني. الشيء الإضافي الثالث عودة سعد الحريري واستقراره بلبنان وعودة التواصل مع الناس بشكل مباشر لأنه عم يستقبل الناس بشكل دائم، بالإضافة إلى إعادة إحياء تيار الانتخابات اللي حصلت بتيار المستقبل، المكتب السياسي، الخطاب تبع سعد الحريري عايشية، وأنا بقول لك شيء مؤكد وملموس لأن أنا عايش بين الناس، أدى إلى وضع علامات استفهام على الخيارات الأخرى اللي كانت قائمة بهذيك الوقت عند الناس، وبلشوا يتعاطفوا أكثر مع سعد الحريري، بالإضافة إلى أنه العودة إلى السلطة، الوزارات، ربما منطقة الانتخابات النيابية القادمة، كلها هذه جزء من هالقضية. لكن أنا بدي أكون أعترف كمان أيضا الإطالة بإنتاج الحكومة سينعكس سلبا بالتأكيد بمرحلة قادمة أو ربما بدأ حتى الآن في وقت الأوقات، لكن عمليا أي في تغيير، والدليل عمليا في انكفاء للطرف الآخر باللحظة هذه، وربما إعادة حسابات بهاللحظة، وخلينا نشوف شو بده يصير. ما في استطلاعات رأي باللحظة الحالية بقلب المدينة، حصلت استطلاعات رأي قبل انتخابات البلدية كانت تؤشر بشكل واضح إلى أنه في جو متوجه اعتراضي واضح تجاه رئيس الحريري وتجاه المرجعية الطرابلسية الأساسية رئيس مئاتي وغيره، لكن للأسف لم تؤخذ بدقة بهذاك الوقت. هلا ما في استطلاعات رأي باللحظة هذه، ويجب إنه يكون في هناك شيء جديد مشان نشوف شو الوضع وبأي اتجاه.
هلا أنا لما يكون في حكومة مع الأعياد تكون عيدية اللبنانيين، بدي أشكرك على وجودك معنا دكتور مصطفى علوش النائب السابق وعضو المكتب السياسي في تيار المستقبل. شكرا لك مشاهدينا، شكرا لكم على حسن المتابعة ونهاركم سعيد.
شكرا.